إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين، أوصيكم بتقوى الله. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله أمر عظيم، وصى الله عز وجل به عباده من الأولين والآخرين، وصى بذلك رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ثلاث آيات وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين، فقال في الآية الأولى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فوصفهم بأنهم خاشعون في صلاتهم. وصفهم في آية أخرى فقال: الذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال في آية ثالثة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هكذا يجب على المسلم أن يكون خاشعا في صلاته، وأن يحافظ على صلاته، وأن يكون دائما على صلاته. أما الخشوع فروح الصلاة ولب الصلاة، حتى قال بعضها العلم أن الخشوع واجب، وهو خشوع القلب وسكينة القلب والتوجه إلى الله جل وعلا بالقلب. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، فيقوم المسلم متأدبا بين يدي ربه جل وعلا يناجي ربه، وليعلم أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فيكون الخشوع بأن يستحضر المسلم بأنه بين يدي ربه جل وعلا يناجيه ويدعوه، ويقوله بأسلوب المخاطب، يقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ولن يتأتى الخشوع الذي هو روح الصلاة ولب الصلاة والمقصد من الصلاة إلا إذا امتثل المسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل فيما روى البخاري في صحيحه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكلما تشبه المسلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، كلما ازداد خشوعه، بل كلما ازداد قربه من الله تبارك وتعالى، حتى جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني حتى شروط الصلاة وما يتعلق بالصلاة عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوضوء مثلا، الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. وقال في الصحيح: لا يقبل الله صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا وقال: لا صلاة بغير طهور. فهذا الطهور وهذا الوضوء يجب على المسلم أن يمتثل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما تفقه في الدين وتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زاد خشوعه وقربه من الله تبارك وتعالى. وتأمل لما قال جل وعلا في ذكر صفات عباده المؤمنين في أول سورة المؤمنون، ذكر الخشوع في أول وصف لهم، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعلى المسلم أن يتذكر أنه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وربما لا يصلي غير هذه الصلاة، فإذا صلى صلاة مودع واستحضر أنه ربما لن يدرك غير هذه الصلاة، بل ربما يموت وهو في صلاته، لو تذكرنا ذلك لزاد خشوعنا لله تبارك وتعالى. فلا تعيش أملا طويلا، بل تعبد الله عز وجل وكأنك ستغادر هذه الدنيا في هذا اليوم. فكلما استحضر الإنسان أنه ربما لن يصلي غير هذه الصلاة، كلما ازداد خشوعه لله جل وعلا. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والآية الثانية: الذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظون على أوقاتها، وهذا من أجل وأعظم شروطها، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فريضة، فرضها الله عز وجل، فرضها في السماوات العلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها 50، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويحط عنه 55 حتى بلغت 5 صلوات، ثم استحى عليه الصلاة والسلام من ربه فرضي ب5 صلوات في اليوم والليلة، هي 5 في الأداء و50 في الأجر والثواب، يكون بها المسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى. الأمر ليس إليك ولا إلي، وإنما الأمر إلى الله عز وجل، أمرنا أن نتعبده بأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فريضة، فرضها الله عز وجل وكتبها على عباده موقوتا، أي بأوقات محددة شرعا. فصلاة الفجر لا يجوز لمسلم بحال أن يخرجها عن وقتها بغير عذر، فوقتها من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس لا يقبل الله جل وعلا صلاة من تعمد فأخرجها عن وقتها. وصلاة الظهر، صلاة الظهر حينما تميل الشمس من كبد السماء، ويسمى ذلك زوال حتى يكون ظل الشيء مثله. وصلاة العصر بعد نهاية وقت صلاة الظهر مباشرة، من أن يكون ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، أو إلى أن تصفر الشمس ووقت الضرورة إلى غروبها. وصلاة المغرب حين تغرب الشمس ويختفي قرص الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر وهو احمرار في الغرب، فإذا صارت عتمة وسواد في جهة الغرب انتهى وقت صلاة المغرب، وبدأ مباشرة وقت صلاة العشاء ويستمر حتى نصف الليل. هكذا جاء، بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: ليس الأمر لي ولا لك أن تحدث وقتا للصلاة، وإنما ذلك لله عز وجل. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف الصلاة؟ قال: أقم معنا. فأقام الرجل يومين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال: أين السائل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما بين هذين الوقتين صلاة. وهكذا فعل جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تعليم عملي من أشرف ملائكة الله جل وعلا لأشرف رسل الله صلى الله عليه وسلم. فصلى جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول يوم في أول وقتها، ثم صلى كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال: يا محمد، ما بين هذين الوقتين صلاة. فالأمر خطير جدا أن يتعمد المسلم فيخرج الصلاة عن وقتها، كما يفعل بعض الناس يستيقظ للعمل وللصلاة في السابعة، في السادسة والنصف، بعد طلوع الشمس يستيقظ استيقاظا واحدا، هو يصلي وهو يذهب إلى العمل. هذا والله محروم، لا يدرك هذا المسكين الذي يتعب وينصب أنه صلى صلاة باطلة، فشأنه كشأن الذي يصوم بالليل بدل النهار. والصوم كما تعلمون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن أحدث وقتا للصوم غير الوقت الذي شرعه الله لا يقبل صيامه. ومن حج إلى بيت الله فوقف في غير يوم عرفة، وقف بعرفة في غير اليوم التاسع من ذي الحجة، فلا حج له، لأن الحج عرفة وعرف اليوم التاسع، والحج أشهر معلومات، فمن أحدث للحج وقتا غير الوقت المشروع فلا حج له. فلماذا ندرك هذا ولا ندرك أن الذي يحدث وقتا للصلاة غير الوقت المشروع فلا صلاة له؟ الأمر خطير جدا يا عبد الله يا مسلم، إذا أخرجت الصلاة عن وقتها ولم تحافظ على أوقاتها فأنت وتارك الصلاة سواء. وتدرون ما مصير تارك الصلاة؟ مصيره جهنم، وبئس المصير والعياذ بالله. كما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. يسأل بعضهم بعض أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ أي في جهنم، اسم لأسماء النار. ما الذي أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لعدم صلاتهم، ما أقاموا الصلاة، فكان ذلك سببا لدخولهم النار. والله يقول في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلأنهم ساهون عن صلاتهم ويل لهم، فكيف بمن يدع الصلاة ويتهاون بالصلاة؟ بل ووصف الله جل وعلا المنافقين وهم الذين في الدرك الأسفل من النار، قال عنهم جل وعلا في كتابه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق يصلي وهو كسلان. وأنت يا عبد الله يا مسلم لا تصلي، أو تفرط في الصلاة، أو تصلي تارة وتارة، أو تخرج الصلاة عن وقتها، كل ذلك أمر خطير جدا على دين المرء. واعلموا أن أثقل الصلاة على المنافقين، كما يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، وما في تركهما من الإثم والعقاب، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي يمشون على أيديهم وأرجلهم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة. أينا يرضى أن يكون ممن توعده الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أيا مسلم، ألا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبك رسول رب العالمين، يتوعدك أنك أن يحرق بيتك عليك إن لم تشهد الصلاة؟ فعلى المسلم وجوبا أن يحافظ على الصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون، فيحافظ على أركانها، ويحافظ على واجباتها، ويحافظ على شروطها، ويقيمها كما أمر الله جل وعلا. فإن الله عز وجل ما أمر بالصلاة وإنما أمر بإقامة الصلاة، قال: أقم الصلاة، وقال: الذين يقيمون الصلاة. ف فعلى المسلم أن يقيمها كما شرع الله عز وجل. فالأمر لله جل وعلا، هو الذي خلقنا لعبادته، وهو الذي أوجب علينا كيف نعبده ومتى نعبده. فقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالله عز وجل إنما شرع لنا أن نتقرب إليه وأذن لنا أن نتقرب إليه بما بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالآية الثالثة قال الله عز وجل فيها: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. كلنا يعلم أن العدو المبين هو الشيطان الرجيم، الذي يوسوس في صدور الناس ويزهدهم بالعبادة ويشككهم في أمر الله جل وعلا. فكم جاء الشيطان إلى أحدنا فقال: إلى متى تصلي؟ وهذه الحالة إلى متى؟ أذن ذهبت إلى الصلاة، انقضت الصلاة بعدها صلاة، وهكذا تصلي في الليل والنهار. إلى متى؟ إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين، حتى تدخل جنات النعيم. إلى متى؟ هكذا أوجب الله عز وجل عليك، ومن أجل ذلك خلقك. فالله عز وجل قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لا يصلون في رمضان دون غيره، ولا يصلون الجمعة دون غيرها، وإنما هم دائمون على صلاتهم. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تعلق قلبه في المساجد، رجل تعلق قلبه بالمساجد. فالمسلم حريص على أن يصلي كل الصلوات، يجتهد في ذلك. إذا خرج من بيته وقت لنفسه أين تدركه الصلاة؟ في أي مسجد؟ لا يعطي مواعيد في وقت الصلاة، ولا يخرج قبل قبيل وقت الصلاة على طريق ليس فيه مسجد، وإنما يحافظ على صلاته ويديم صلاته، لا يصلي في أوقات دون أوقات. بعض الناس إذا أقبل رمضان صلى، فإذا ولى رمضان ترك الصلاة، وبعضهم يصلي من جمعة إلى جمعة، وآخر يصلي في وقت العزاء ووقت المجاملات. فإذا كان عندهم حالة وفاة صلى 3-4 أيام ثم بعد ذلك انصرف، وكأن الصلاة غير مكتوبة عليه. هذا لا ينطبق عليه أنه دائم في صلاته، هذا مقطع في صلاته. لا يجوز لمسلم بحال أن يدع الصلاة ما دام العقل ثابتا. تصلي على ما تستطيع عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وقد أصيب ببواسير، قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا في البخاري، وعند بعض أصحاب السنن قال: فإن لم تستطع فمستلقيا. فما دام العقل ثابتا تصلي، إن استطعت أن تتوضأ توضأ، إن لم تستطع تيمم، إن لم تستطع صل من غير وضوء ولا تيمم. العقل ثابت، يجب أن تصلي حتى يأتيك اليقين. لم يرخص الشارع الحكيم إلا للمرأة إذا أصابها العذر الشرعي فإنها تدع الصلاة، فكان دينها ناقصا، لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وأما أنت يا رجل، يا مسلم، يا عبد الله، لا يجوز لك بحال أن تتهاون بأمر الصلاة. المنافقون يصلون والمسلم لا يصلي. توعد الله الذين يسهون عن صلاتهم، فكيف بمن يدع الصلاة؟ ليس هناك في دين الله صلاة في رمضان دون غيره، ولا جمعة دون غيرها. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم، أن نجتهد في الخشوع في صلاتنا، وأن نحافظ على صلاتنا، وأن نداوم على صلاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إسلام المسلمين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم ادفع الظالمين في كل مكان. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا تقاربوا تدلوا تراصوا اعتنوا بتسويه الصفوف في هذه الصلاة وغيرها فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعظم الأجر والثواب اعتنوا بتسوية الصفوف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
Allah
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.